بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثامن.
يقول العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم الدرس في باب جديد، وهو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم أي يبطله مما ينافيه من أكل أو شرب أو جماع أو غيرها من سائر المفطرات. قال الشارح: وما يتعلق بذلك، أي مما ذكره الماتن في الباب، فإن الباب عبر بما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، بينما ذكر فيه أشياء متعلقة بالصيام غير ذلك مما يحرم في الصيام ومما يكره في الصيام ومما يجب في الصيام ومما يسن في الصيام وما يباح فيه. هذه ذكرها كلها في أثناء المتن، لم يقتصر المتن على المفسدات وموجب الكفارة وهو الجماع، إنما ذكر معه أشياء، لكن عبر ب أشهر ما في الباب، فلذلك يقول الشارح: وما يتعلق بذلك، يعني مما ذكره الماتن في الباب من المحرمات في الصيام والمكروهات في الصيام والواجبات في الصيام والمسنونات في الصيام والمباحات في الصيام. وأما ما يوجب الكفارة فهو الوطء في نهار رمضان. وبدأ الماتن رحمه الله بقوله: من أكل أو شرب. الأكل والشرب الأمر فيهما ظاهر أنهما يفطران الصائم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نعم، من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فأباح الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر، فدل ذلك على أنه لا يجوز تناولهما بعد الفجر، لقوله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل، ولقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: يدع طعامه وشرابه وفي لفظ وشهوته من أجلي، فدل ذلك على ترك الأكل والشرب في حق الصائم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فدل على أن الأصل هو عدم الأكل والشرب، لكن إن حصل نسيان فأكل العبد ناسيا في نهار رمضان، ناسيا لكونه صائما، ناسيا لصومه، نقول لا حرج إذا أكلت ثم تذكرت أو ذكرت بأن قال لك شخص عندك أنت صائم كيف تأكل، فهنا تقف وما أكلته صدقة من الله واستمر في الصوم ولا يضر، فدل ذلك على أن الأكل والشرب محرم، محرم على الصائم في نهار رمضان. وأما الإجماع فقد نقله جمع من العلماء رحمهم الله تعالى، وكتب الفقه تذكر ذلك في جميع المذاهب، قد أجمع المسلمون على هذا ونقل الإجماع علماء الإسلام، ومن أشهر من ننقل عنه هنا الإمام ابن قدامة لأنه من أهل المذهب رحمه الله تعالى، كذلك شيخ الإسلام رحمه الله والنووي قبله وغيرهم، كلهم نقلوا الإجماع على ذلك، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج فيه إلى كثير عناء وبحث. قوله أو استعطى، هذه المسألة الثانية، بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه إلى آخره. الاستعاط هو دواء، والسعوط هو الدواء الذي يصب في الأنف، سعوط مثل رسول على وزن رسول وعلى وزن أكول، فهو سعوط، فالسعوط هو الدواء الذي يقطر في الأنف أو يقطر في الأنف، يؤخذ عن طريق الأنف ويقطر فيه فيستلقي على ظهره، ثم يجعل بين كتفيه وسادة أو شيء يرفعه، يرفع رأسه، فتكون جمجمته إلى الأسفل وأنفه إلى الأعلى، ثم يستعط فيصب هذا الدواء في أنفه، يستعطه استعاطا هكذا، يقطر في الأنف ويستعطه، وسواء كان هذا السعوط مفردا أو مركبا، يعني كأن يستعط زيت زيتون، هذا مفرد جزء واحد، أو مركب من أجزاء كماء وزيت، فيه زيت حار يحتاج أحيانا للإنسان إلى أن يستعطه فيبرد بشيء من الماء، يبرد به، فهذا مركب إذا جعل معه الماء، أو كان السعوط سحوقا مسحوق فجعل معه زيت وماء، هذا يسمى سعوطش مركب، والعرب تعرفه، وأطباء بعدهم لحقوهم ظل عنهم سعوطهم واللدود، فالسعوط هو الذي يجعل في الأنف، فمن استعط بما ذكر يعني بدهن مفرد أو غيره مركب، مثلا دهن وماء، دهن وشيء مسحوق معه، فوصل إلى حلقه أو دماغه فإنه يفطر بذلك، هذا هو المذهب عندنا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا بذلك، قالوا إنه يفطر، سواء وصل هذا السعوط إلى إيش؟ إلى الدماغ، ها؟ إلى يافوخه أو إلى حلقه، يجد طعمه في حلقه وإن لم يدخل إلى جوفه، حده ومنتهاه الحلق، يجد مرارته حلاوته، الغالب ما في حلاوة، الغالب أنه مرارة، أو حرارته أو برودته أو رطوبته أو دسومته، يجدها في حلقه أو يجدها في دماغه أو فيهما معا. الدماغ حينما يطلع تعرف كيف وصل إلى الدماغ، متى؟ بحاجتك إلى العطاس، والذي لأجله يصف الأطباء السعوط هو هذا، إذا كان في الرأس شيء متعبه فإنهم يداوونك بالسعوط، حتى إذا دخل هذا السعوط إلى الدماغ أحدث فيه شيئا من خلاف الاتزان، فيستخرج الإنسان بالعطاس الذي يتسبب فيه السعوط الداء، يستعط فيعطس فيخرج الداء. فإذا وصل إلى الدماغ تحس بعدم ارتياح حتى تعطس، فإذا عطست استرحت، وهذا مقصود الأطباء، لأنه يستخرج به الداء من الدماغ بواسطة العطاس. وأما الحلق فظاهر، فسواء وصل إلى الحلق بمفرده أو وصل إلى الدماغ بمفرده أو إليهما معا فإنه يفطر، وهذا هو قول هؤلاء جميعا، المذهب عندنا ووفاقا لمن؟ لأبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى ثانية أنه لا يفطر، واختارها شيخ الإسلام. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر فيه أنه إذا لم يصل إلى الجوف فلا يفطر به، وأما إذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر به. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق طريقه أين؟ الأنف، الأنف. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق لئلا يدخل الماء إلى جوفه. فالسعوط هنا حكمه حكم الاستنشاق، حكمه حكم الاستنشاق، فعليه أن يتجنب الاستعاط بقدر ما يمكن في رمضان، وإن احتاج إليه لضرر فلا بأس، لكن إن وصل إلى جوفه أفطر. وقوله أو احتقن يعني استعط بما ذكر، أو احتقن يعني تناول الحقنة، والحقنة هي دواء يحقن في الإنسان بواسطة الإبر التي تغرز، سواء كانت في العضل الذي هو إلية الإنسان، أو حقن في الدبر، أو حقن في الوريد، أو حقن تحت الجلد، أيا كان، فالمذهب فسد صومه، بهذا الاحتقان. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يفطر بالحقنة التي تؤخذ عن طريق الدبر، ومثلها أيضا ما كان في العضل. والعلة قالوا لأنها ليست بأكل وشرب، وليست هي في معنى الأكل والشرب لا في اللغة ولا في العرف. ومن ناحية أخرى، من ناحية المنفذ، فالدبر والعضل والجلد من وريد الإنسان هذا ليس بمنفذ للأكل ولا للشرب، فحينئذ ليست هي بأكل ولا شرب ولا في ما في معناهما. والمكان المأخوذ فيه ليس بمنفذ لأكل وليس بمنفذ لشرب، فالقول بأنها تفطر قول فيه نظر. وبناء عليه فالصحيح أنها لا تفطر إلا ما كان من حقن تقوم مقام الأكل والشرب يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فهذه في معنى الأكل والشرب ولا يجوز تناولها للصائم. قوله أو احتقن، هذا هو حكمه. أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته كما قلنا، أو حدته إلى آخر ما ذكر الشارح رحمه الله. اقرأ علينا. أو اكتحل، نعم.
أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله،
بما علم وصوله، يعني قد استقر عند الناس، هذا معلوم، هذا هو الصحيح. وإن كان في بعض النسخ كذا، لكن في النسختين العمدتين القرناسية والسيفية بما علم، نجعل هذا الاصطلاح عليهما القرناسية والسيفية. القرناسية نسخة الشيخ قرناس بن قرناس رحمه الله، العالم المجاهد الشهير في بلدة الرس، وكان له اعتنى بنسخته رحمه الله، وقد جاهد الدولة العثمانية لما جاءت لمحاربة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جهادا عظيما يذكر وهو مذكور له رحمه الله تعالى، حينما قابل حملة إبراهيم باشا في تلك الفترة. فالشاهد هذه نسخته، نسخة الشيخ قرناس، فنسميها القرناسية، ونسخة ابن سيف ونسميها السيفية اختصارا. ففيهما أنه علم، وإن كان في بعض النسخ يعلم. نعم.
أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور.
من كحل أو صبر، نعم.
أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا.
نعم، هذا هو. اكتحل بما يصل إلى حلقه من الكحل أو الصبر أو القطور أو الذرور أو الإثمد المروح، الإثمد اليسير المروح. فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا، هذه العلة. فقوله أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله مما ذكر لرطوبته أو حدته. والصبر هو عصارة الشجر، عصارة شجر مر يطلع مثل اللبان، يظهر من الشجر ثم يتجمد ويؤخذ، هذا هو الصبر، معروف دواء لكثير من الأدواء، ومنها دواء داء العين، وخصوصا الرمد إذا تهيج واشتد، الرمد داء الرمد في العيون تسمعون به قليل الآن، ما عاد ينتشر والحمد لله بفضل الله جل وعلا، ثم بسبب المكافحة لمثل هذه الأدواء والأمراض المؤذية، فهذا الرمد تنتفخ منه العيون وتحمر ويصبح القذى دائما مع سيلان الدمع، وإذا نام وأغمض عينه ولو عينيه ولو يسيرا التزقت وشق عليه فتحها إلا بالماء المدفى حتى يذهب الشمع هذا الذي تلتصق منه، فهذا هو الرمد الذي جاء علي رضي الله تعالى عنه في غزاة خيبر، فلو اكتحل له بالصبر ينتفع به لأنه مر والدواء مر، فتصبر على مرارته في أوله لحلاوته في آخره، وهو الانتفاع. والقطور هو ما يقطر في العين، والذرور كذلك ما يذر في العين أو يذر على القروح من الدواء الجاف المسحوق اليابس، أحيانا إذا طلع في الإنسان قروح لا يستطيع ملامستها بالدواء السائل فيحتاج إلى تجفيفها نوعا ما بالذرور يذره عليها يكون ناعما جدا، مثاله اليوم البودرة مثلا، البودرة هذه ذرور تذر، فمثله أيضا لو جعل في العين ذرور، والإثمد ونوع من الكحل معروف حجر الكحل، يقول إذا حصل الاكتحال بشيء مما ذكر فسد صومه، فسد صومه سواء اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور يصل إلى الحلق فإنه، هذا في العين كله في العين يصل إلى الحلق فإنه يفسد بذلك صومه، لماذا؟ لأن العين منفذ إلى الحلق وإن لم يكن معتادا، يعني نحن ما ناكل من العين، كما لو مرض إنسان فجعل له لي التغذية فين؟ في الأنف، إذا لم يمكن في الفم يجعل له في الأنف، فالأنف منفذ معتاد إلى الحلق، لكن العين ما هي منفذ معتاد، ولذلك علله بقوله هي منفذ لكنها إيش؟ غير معتاد، فإن المقطر الصائم يجد أحيانا مرارة القطور في حلقه، أليس كذلك؟ مرارة القطرة يجدها في حلقه، حرارة القطرة في حلقه، برودة القطرة يجدها في حلقه، فهي منفذ، العين منفذ، لكن هل هي منفذ معتاد؟ ليست معتادا، إذن العبرة هنا بما ينفذ منه وإن لم يكن معتادا، فعلى المذهب فسد صومه في جميع ما ذكر وفاقا لمالك رحمه الله تعالى، فإذا وصلت إلى الحلق هذه القطرة في العين، الأول للصعود في الأنف، الآن القطرة فإن عندنا الأنف والأذن متعلقة بالحنجرة، ولذلك الأطباء طبيب أنف أذن حنجرة واحدة، صح ولا لا؟ العين والأنف ينفذ منهما إلى الحلق إلى الحنجرة، فلذلك الطبيب دائما هذه الأشياء مشتركة عنده، فتذهب إلى طبيب العين تشتكي عينك فلو رأى التهاب قال أول روح إلى طبيب الحنجرة وبعدين تعال، فيحولك على الطبيب الأول، فالأنف أولا ثم الآن عندنا العين. الأذن سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها في أثناء كلامنا، لم يذكرها هنا وإن ذكرها غيره من أهل العلم، لأنها من المجوفات التي هي منفذ، لكن منفذ مؤدي إلى أين سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذن هذا هو المذهب وفاقا لمالك، فإنه يفطر بذلك، وهكذا يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ، يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ. وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يفطر عندهما بذلك. وقد تقدم القول في هذه المسألة في نظيرتها وهي الأنف، أنه إن وصل إلى جوفه أفطر، وأما إذا كان حده الحلق فهذا لا يضير إن شاء الله تعالى. وقد استدل كل فريق من الفريقين بأدلة، وكلها في الحقيقة لا تخلو من ضعف. فالحنابلة عندنا معهم المالكية استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، قال ليتقه الصائم. وهذا الحديث في أبي داود هو حديث ضعيف، وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى نفسه عن يحيى بن معين أن هذا الحديث ضعيف منكر، فهو حديث ضعيف. كما استدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشهور أن الفطر مما دخل والوضوء مما خرج، وهو أيضا حديث ضعيف. وما الذين قالوا بعدم الفطر فاستدلوا بحديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أشتكي عيني أفأكتحل وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا الحديث أيضا ضعفه الترمذي وقال ليس هو بالقوي، ونقل عن البخاري رحمه الله أنه قال فيه إنه منكر الحديث عن أحد رواته قال فيه إنه منكر الحديث. والحاصل أن هؤلاء استدلوا وهؤلاء استدلوا، ولكن أحاديثهم جميعا ضعيفة. وإذا كان كذلك فما هو الفصل في الكحل؟ الفصل في الكحل أنه لا يفطر الصائم على الصحيح وإن وجد برودته أو رطوبته في حلقه. أبو عاتكة الذي قال فيه البخاري منكر الحديث، الحديث في الترمذي فيه أبو عاتكة قال فيه البخاري منكر الحديث. فالشاهد أنه لا يفطر بذلك على الصحيح. وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام كلام العلماء في هذه الصور وهذه المسائل، فذكر الكحلة والحقنة وما سيأتي معنا في التقطير في الإحليل وهو مخرج البول من الذكر، وهكذا مداوات المأمومة والجائفة. الجائفة هي الطعنة تصل إلى الجوف، والمأمومة الضربة تصل أو الطعنة تصل إذا إلى جلدة الدماغ. مأمومة يعني أمها قصدها فهي مأمومة، وهذا في الشجاج، في الديات ومقادير الشجاج تجدونه. فالمأمومة هي الضربة أو الطعنة تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف. وبعد ذلك أنواع بازلة وحارصة وحاشمة وموضحة ومنقلة وسمحاق إلى غير ذلك، هذه كلها في باب الجنايات من أراد أن يراجعها فإنه يجدها هناك. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحقنة الكحلة والحقنة والتقطير في الإحليل ومداوات الجائفة ومداوات المأمومة، قال هذا مما تنازع فيه أهل العلم وأوجز وجمع مذاهبهم ولخصها في أربعة أقسام. القسم الأول منهم من قال إنه لا يفطر بشيء من ذلك، هذا قسم، عاد أنت اذهب تتبع من هم هؤلاء، لكن جمعهم من جميع المذاهب. منهم من قال لا يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من قال لا يفطر بشيء من ذلك إلا بالكحل، هذا الثاني، ومنهم من قال يفطر بالجميع إلا بالتقطير، فإنه لا يفطر لا بالتقطير، فالذي قبل يفطر بالجميع لا بالكحل، الثالث يفطر بالجميع لا بالتقطير، منهم من قال من لم يفطر بذلك من ذلك بشيء، هذا الأول، الثاني يفطر بالجميع إلا الكحل، الثالث يفطر بالجميع إلا القطور التقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. هذا موجز ما لخصه رحمه الله تعالى. ثم ظهر وخلص إلى أنه لا يفطر من ذلك بشيء، والعلة قال رحمه الله إن الصيام من دين المسلمين وأحكامه يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام، ولو كانت هذه الأشياء تفطر لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا ذائعا بكل وجه يعرفه الناس، لأن الصيام المسلمون جميعا مخاطبون به. وثانيا قال ولنقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلينا وبلغوه للأمة كما بلغوا سائر الشريعة، فلما لم ينقل دل على أنه لا يفطر من ذلك بشيء، يعني القطور والذرور والكحل والسعوط ونحوه ما لم يدخل إلى الجوف في السعوط خاصة. نعم، وقد صح معشر الأحبة اكتحال بعض الصحابة، فصح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه اكتحل وهو صائم، وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه اكتحل وهو صائم، فدل ذلك على أن الكحل لا يفطر به الصائم. بقي عندنا قول الشارح أو إثمد كثير أو يسير مطيب، قوله أو إثمد كثير دل على أن من اكتحل بإثمد يسير لا يفطر، والثانية قوله أو يسير مطيب دل على أنه إن كان يسيرا لكنه مروح يعني مطيب فإنه يفطر به. وقوله لأن العين منفذ صحيح، هي منفذ بدليل أن من اكتحل يجد حرارة الكحل بما تقدم، ويجد رطوبته، ويجد مرارته، ويجد حدته في حلقه، فهي منفذ صحيح، لكنها ليست معتادا للأكل والشرب، ليست منفذا معتادا للأكل والشرب. وقوله وإن لم يكن معتادا بناء على ما تقدم، إذا وصل إلى حلقه أو دماغه من أي منفذ كان. وهذا عند من؟ عند أحمد ومالك. عند أحمد ومالك، نعم، هذا هو من أي منفذ كان. فهذا هو القول الذي ترونه هنا مبني على ذاك، لأنه إذا وصل إلى الحلق والدماغ ولو لم يكن المنفذ معتادا فإنه يفطر به. نعم، هات قوله أو أدخل.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه.
نعم، يقول من أي موضع كان، أي أدخل إلى جوفه، المسألة التي قدمناها، من أي موضع كان، يعني إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان فسد صومه. هذا هو المذهب. فإذا كان معتادا كالفم والأنف هذا لا إشكال، أو غير معتاد كمداوات الجائفة ومداوات المأمومة، وهكذا مثله لو قطر في أذنه، ما هي منفذ؟ منفذ يصل إلى الدماغ، منفذ يصل إلى الدماغ الأذن، بل ويصل إلى الحلق، تقطر في الأذن قطرة تجد بحرارتها ومرارتها فين؟ في الحلق. وهل الأنف الأذن منفذ معتاد للأكل والشرب؟ ليست منفذا معتادا، فلذلك احتاج إلى أن يقول أو أدخل إلى جوفه شيئا، قال الشارح مقيدا له أو مطلقا له، من أي موضع كان، من أي موضع كان، حتى لو كان من الأذن، بناء على هذا حتى لو كان من الأذن بما يصل إلى حلقه أو دماغه أو إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. فالأذن إذا وصلت إلى الحلق، أليس الحلق هو المنفذ للجوف؟ بلى، فهي منفذ، لكنها أيضا غير معتاد، فإذا أدخل من طريقها شيئا فسد. وهنا لا بد أن نقول إن الداخل إلى الجوف ينبغي أن ينظر فيه، إما أن يكون من منفذ معتاد كفم وأنف، فالأنف منفذ معتاد للتغذية ويستعمله الأطباء إذا تعذر الفم، إنهم يجعلون لي التغذية الآن في الفم، فإذا تعذر عليهم جعلوه في الأنف وربطوا عليه وربطوا يد الإنسان حتى لا يأخذه من أنفه، فهي منفذ معتاد. فنقول ننظر إن كان من منفذ معتاد هذا الداخل إلى الجوف كفم وأنف فهذا يفطر الصائم، وإن كان من منفذ غير معتاد كجائفة ومأمومة وأذن ووصل معها أو وصل منها إلى دماغه، نعم، فإنه على المذهب يفطر وعليه القضاء، إلا مالك في الأذن وفي غير المعتاد هنا قال لا قضاء عليه. والصحيح ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أنه إذا كان عن طريق الجائفة أو المأمومة أو الأذن هذا لا يفطر، لأنه في الحقيقة منفذ غير معتاد، وهو حينما تناوله دواءً ولا يعلم أن الجاء أن الأذن يتغذى منها، ولا يعلم أيضا أن المأمومة يتغذى منها، ولا يعلم أيضا أن الحقنة في العضل والدبر يتغذى منها إلا ما استثني مما كشفه الطب الحديث فيما يستغنى به عن الطعام والشراب، فإنه يبقى عليه شهورا يحفظ صحته، فعلم أنه قائم مقام الأكل والشرب، فهذا مستثنى. وقد تقدم معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أن هذه الأشياء التي هي من منفذ غير معتاد لا تفطر، وقوله هو الراجح إن شاء الله. هات
أو استقاء،
لا أي قوله غير إحليله،
غير إحليله، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه.
نعم، غير إحليله يعني موضع البول من الذكر، فلو قطر فيه شيئا، لو صار عن طريق المنظار في الطب الحديث وأدخلوا شيئا في الذكر لعلاج الإنسان فبلغ إلى المثانة، والمثانة إحدى بنات الجوف. سئل مريض فقال قتلنني بنات الجوف، ما هو بنات الجوف الحريم في مدينة الجوف، لا، بنات الجوف اللائي يسكن في جوف الإنسان بين أضلاعه من رئتين وكبد ومعدة وكلى ومرارة ومثانة ونحو ذلك، كل هذه بنات الجوف، يجمعها اسم بنات الجوف. فلو دخل هذا القطور أو هذا التقطير عن طريق الإحليل فوصل إلى ما؟ فوصل إلى المثانة، والمثانة ليست في البطن، في الجوف. بلى، فحينئذ إذا قطر في إحليله أو غيب فيه شيئاً، هذا زمان كان ما يتصور، الآن مع المناظير صار يتصور، فقوله أو غيب فيه شيئا، فلو غيب في إحليله الدكتور سلك المنظار فبلغ إلى المثانة وأدخل فيها شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه. لما؟ لأن هذا غير معتاد، هذا إيش؟ غير معتاد، فلا يفسد به الصوم. هات.
قال أو استقاء أي استدعى القيء فقاء، فسد أيضا،
فسد أيضا يعني فسد صومه. استقاء أي طلب القيء عامدا، هو الذي استدعاه. فقاء، لذلك قال الشارح استقاء أي استدعى القيء، صرفه إلى ما؟ إلى الاستدعاء، لا إلى الذي يذرعه القيء غلبة يغلبه. قال أو استقاء، قال يعني استدعى القيء طلبه استدعاء. فقاء بناء على ذلك كأن يضع إصبعه في حلقه فينتغر بها فيخرج القيء. قال فسد صومه، هذا هو المذهب عندنا، سواء كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا، وسواء كان هذا الخارج طعاما كأكل بقي من السحور طلع صباح، أو مرارا لم يكن طعاما وهو اللون الأصفر الصفرة تحس أنه مر فيخرج مرار الأصفر، شبه بالمرار الشجرة المعروفة، فإنك إذا فتحتها بطنها إيش؟ أصفر، فإذا عصرتها يطلع سائلها أصفر، هذا النوع من الشجر. فإذا أخرج طعاما أو أخرج مرارا أو أخرج غيرهما، يعني أخرج مثلا ماء كان الماء عنده زائد في المعدة فأخرج ماء، فإنه يفطر بذلك كله كثيرا أو قليلا كما قلنا، طعام أو غير طعام، وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله، فيفطر بذلك إذا استقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من ذرعه القيء يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وقوله استقاء أي استدعى القيء، فلذلك عبر به الماتن ووضحه الشارح، قال استقاء أي طلب القيء، ولم يقل قاء وإنما قال استقاء، فلذلك صرفه الشارح بالتوضيح إلى ما إلى العمد، إلى أنه هو الذي طلبه، فقاء يعني فخرج، هو استقاء هو الذي طلب استفعل، يستدعى القيء بأن أدخل إصبعه في حلقه فقاء فسد أيضا، هذا وفاقا لمالك والشافعي. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية ثانية أنه لا يفطر بهذا إلا إذا كان القيء الخارج ملأ فيه، هذه رواية ثانية، لا يفطر بالقيء إذا استقاء، لا يفطر إلا إذا كان القيء الخارج ملأ فيه، إذا كان ملأ الفم فإنه يفطر بهذا القيء، وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله. فدل ذلك على أنه إن كان القيء أقل من ذلك كنصف الفم ونحو ذلك فإنه لا يفطر. وعنه رواية رحمه الله تعالى ثالثة أنه لا يفطر إلا بالقيء الفاحش الكثير، هذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، واستظهرها ابن هبيرة رحمه الله صاحب الإفصاح أنه لا يفطر إلا إذا كان القيء فاحشا، والظاهر والله أعلم في هذا المذهب، وذلك لصراحة الحديث، الراجح في هذا والله أعلم المذهب الذي تقدم، وهو أنه إذا استدعى القيء فقاء فسد صومه، لقوله صلى قليلا كان أو كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضى عليه، ومن استقاء فليقضي، فأطلق ولم يقيده بملء الفم ولا بالفاحش ولا بشيء من ذلك، فهذا الذي يظهر في هذه المسألة أنه راجح والعلم عند الله لظهور الحديث فيه، ولهذا قال: أو استدعى القيء فقاء فسد أيضا، أي فسد صومه أيضا في هذه الصورة. ولعلنا نقف على هذا ونحاول بقدر الإمكان أن نأتي على ما بقي من السؤالات، فقد عاتبني بعض من أحبتنا وإخواننا ممن لم أعرفهم عبر هذه الرسائل في الجوالات، فإنه قد أتى على بعض سؤالات هؤلاء يقول 10 أيام، وصدق نحن اليوم 10، فيحب أن يسمع الجواب، فأنا أستميحكم عذرا وإن أخذنا اليوم 10 دقائق من الوقت حتى نأتي على هذه السؤالات، فلعلكم تسمحون اليوم لمن سامحوكم 9 أيام. هذا يقول أحسن الله إليكم، نقول وإليك. يقول كنت أبالغ في الاستنشاق في بداية صومي، وقد حصل الكثير أن الماء دخل إلى حلقي، فماذا علي؟ إذا غلبك وأنت غير مريد إن شاء الله تعالى لا شيء عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ، فدل على أن هذه المبالغة في غير الصيام، أما في الصيام فإنها مكروهة خوف ذلك حتى لا يدخل إلى جوفك، ولكن إذا غلبك وأنت في مثل هذه الحال إن شاء الله لا شيء عليك ولا تعد إليه مرة أخرى. ويقول لأني كنت خائف أن لا أحسن الوضوء في بداية إسلامي إذ لا أبالغ، ثم لكني كنت أعلم بأنه لا بد من تخفيفه، فالآن الحمد لله ما دام علمت فما عليك. هذا يسأل عرفنا وصول الدواء إلى الحلق والدماغ، كيف نعرف وصوله إلى الجوف؟ هذا أظهر وأظهر تحس به، لو تدخل هباء إلى جوفك أحسست بها، الجوف حساس ما يقبل شيء. نعم هذا أظهر وأظهر يا أخي. هذا يقول حياكم الله شيخنا ونفع بكم وسدد خطاكم، ونقول حياك الله ونفع بالجميع وسددنا وإياكم جميعا في أقوالنا وأفعالنا. قال إذا كان النهي عن الأكل والشرب والجماع فما هو الدليل على فساد صوم من أخذ شيئا يغني عن الأكل والشرب والجماع من غير منفذ معتاد وليس هو أكلا أو شربا؟ نقول نحن قد ذكرناه عدة مرات في تكرار الكلام، قلنا هو بمعنى الأكل والشرب، هو بمعنى الأكل والشرب لأنه يحافظ على صحة الإنسان. شوف الآن أنت أضرب عن الطعام كالذين تسمعونهم في الأخبار، أضربوا عن الطعام، أليست بعد مدة تهزل أجسامهم وربما ماتوا إذا لم يجبروا على الأكل أو يحولوا إلى المستشفى فينعشونهم قليلا قليلا، لا يعطوهم الطعام دفعة واحدة والشراب، لكنهم يأخذونهم قليلا قليلا بما يحفظ عليهم بقاء الصحة من الموت، ثم يرفعونهم إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى بالدواء بهذه الطريقة حتى يصل إلى الاستعداد إلى أخذ الطعام قليلا قليلا. فهؤلاء يحافظ عليهم بهذا الدواء الذي هو في معنى الأكل والشرب، وذلك لأن الصيام يحصل منه الجوع والعطش، وهما مطلوبان محبوبان لله جل وعلا من الصائم في حال صومه، حتى إنه ليتغير فم الصائم من خلو المعدة من الطعام، أليس كذلك؟ قال جل وعلا فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل. فالله جل وعلا نهانا عن الأكل والشرب امتثالا لعباد لأمره جل وعلا تعبدا له سبحانه وتعالى. فهذا الطعام الذي خلت منه المعدة ينشأ عنه خلوف فم الصائم، فهو محبوب لله جل وعلا بسبب ذهاب الطعام، فلو استمر الإنسان في الصبر على هذا أياما هلك، لكن إذا كان في المستشفى ولا يأكل ولا يشرب من فمه، وتعذر أيضا حتى عن طريق الأنف يعطى الإبر المغذية أو يعطى المحلول في المحلول، فهذا في الحقيقة وإن لم يكن أكلا أو شربا أنت ترى جرمه ويكون من المنفذ المعتاد، إلا أنه قائم مقام الأكل والشرب، إذ هذه المواد حافظة لصحة الإنسان في هذا المحلول، فهي قائمة مقام الطعام والشراب في الإبر أيضا، فهي قائمة مقام الطعام والشراب فحينئذ يتقوى بها الإنسان. أضرب لك مثالا آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فعدم الأكل والشرب يضعف الشهوة ولا لا؟ طيب إذا ضعفت الشهوة حتى مع الأكل والشرب، أليست هناك إبر تستخدم الآن لتقوية الشهوة فهي أزيد من الأكل والشرب؟ أليس كذلك؟ الآن هناك إبر تحقن في الإنسان عن طريق العضل وهو يأكل ويشرب وشهوته ضعيفة، الانتصاب عنده ضعيف مثلا. فإذا كان كذلك مع الأكل والشرب وهو ضعيف فيعطى هذه الإبر، فإنه إذا أعطيها عادت إليه قوة إيش؟ الرغبة في الجماع، وانتصب وجاءت الشهوة، فهي قائمة في مقام الأكل والشرب وزيادة ولا لا؟ أسألكم، قائمة مقام الأكل والشرب في تغذية الشهوة وزيادة ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. فإذن هذه الإبر منها ما هو غذاء، يعني يحافظ على الإنسان فلا يهلك، فهو في معنى الأكل والشرب. نعم. بعد ذلك نعود إلى هذه الحصيلة، حصيلة التسعة الأيام. هذا يقول: أنا في بلد تغلب عليها الطريقة الصوفية، أنا في بلد تغلب عليها الطريقة الصوفية، ولا ندري أي طريقة من هذه الطرائق، فالصوفية طرائق، فعندما يصلون التراويح يجعلون بينها أذكارا بدعية بين كل ركعتين، فهل أصلي معهم أم أصلي التراويح في بيتي؟ لا في بين ذلك، أنت إذا كانت تغلب فأنت ابحث عن المساجد، ولو بعض المساجد القليلة التي ليس فيها هذا فصلي معهم، فإن لم تجد فعلم هؤلاء لعل الله ينفعهم، فإن كان ذلك لا ينفع فيهم أو تخشى على نفسك فلا تصلي مع هؤلاء المبتدعة، وصلي بمفردك أو بأهل بيتك. هذا يقول شيخنا بارك الله فيك: متى يجب على الفتاة الصيام؟ هل عند البلوغ أم إتمام سن العاشرة؟ قد تبلغ العاشرة وتكون بالغا فتجتمع البلوغ والعاشرة، أما إذا لم تكن بلغت فلا ينفع أن تلزمها بالصيام في العاشرة، أنت تحثها على الصيام وتحاول بقدر الإمكان ذلك، وأيضا تضربها عليه، لأن هذا السن سن الضرب كما قلنا في الصلاة، فيقاس الصيام عليه، وإذا كانت غير بالغ فلا تشدد عليها. يسأل هذا سائل يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله عز وجل. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعلنا الله وإياكم جميعا من المتحابين فيه. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، إلى آخره. قال: نقول أولا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سؤاله: هل العمرة تنفي الفقر؟ فإن كان ذلك فما معنى تنفي الفقر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فالمتابعة بينهما المراد به اتباع هذه بهذه، في موسم الحج تحج دائما، وهكذا في مواسم الاعتمار خاصة في رمضان، وإذا حصل لك بتكرارها كل شهرين أو ثلاثة أشهر إذا حمم الرأس كما قال الإمام أحمد، فإنهما ينفيان الذنوب، هذا ظاهر، وينفيان الفقر، وذلك بأن المال الذي تنفقه في طاعة الله جل وعلا لا يذهب عند الله، بل هو محفوظ لك في أجله، ويعوضك الله جل وعلا خيرا منه. والمراد بذلك حث الناس الذين قد يتطرق إليهم أن تكاليف الحج والعمرة تنقص أموالهم. فالحج والعمرة في الحقيقة إنما هما سببان من أسباب زيادة الرزق والبركة في الرزق، كما أن الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها زيادة في المال وليست نقصا، مع أنك في المحسوس المشاهد أنت تنقص من مالك، تخرج كان عندك 1000 فأخرجت منها زكاة 25، لكن هذه 25 أولا لم تنقص المال لأنها عند الله جل وعلا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ثم إن الذي عند الله ينمى يضاعفه لك إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو. فنمى مالك، نمت حسناتك عند الله جل وعلا، ويخلف الله عليك بخير منها، وذلك لأن نفسك جادت فيجود الله عليك، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أما الذي يكنز بخلا فالله جل وعلا لا يبارك له ويمحق ماله ويوافي ربه يوم القيامة وهو معرض للوعيد. يقول: هل إذا صليت مع أهلي في الحرم وأتممنا التراويح مع الإمام حتى ينتهي نتأخر حيث يكون معي الأولاد حتى يخرجوا من الحرم وحيث إن الناس جميعا يخرجون معا فنتأخر، سؤالي هل لي أن أصلي بأهلي في البيت مع الأولاد حتى لا يفوتهم الأجر؟ لا، صلي مع الأولاد في المسجد الذي عندك، إذا فاتك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلي مع الجماعة في حيك، صلي مع الجماعة في حيك، والجماعة يصلون 10 و3 أو 8 و3 وتخرج في 10:30 وأولادك معك وما تتأخر وترجع تتعشى وتعلم من الله خير. فالسنة في التراويح مع الجماعة، وهي من آكد صلوات النوافل مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، وما منعه أن يخرج إليهم في 3 أو 4 إلا خشية أن تفرض، وقد كان صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على الأمة فيشق عليها ولا يستطيعونه. فالشاهد: التراويح صلاتها مع الجماعة في المساجد سنة مؤكدة. ولعلك ترجع إلى الروض بين يديك فتنظر فيه، فأنت تستطيع أيها الأخ الكريم السائل أو الابن المحب أن تصلي مع الجماعة في حيك، ويحصل لك أجر قيام الليل كامل بانتهاء الإمام، وترجع مبكرا، لأن المسجد النبوي يصلون 20 ركعة، فإذا كان ذلك لا إذا كان ذلك يشق عليك فصلي في مسجد حيك. هذا يقول: هل يجوز بيع طعام لغير المسلمين في نهار رمضان؟ لعل هذا غير عربي، وأنا أعرف هذا السؤال ليس على ظاهره. أما بيع الطعام، البقالات تبيع طعام، تبيع خبز، تبيع جبن، تبيع زيتون، تبيع طحينية، هذا كله طعام، هيجوز بيع الطعام، لكن السؤال ليس هو هكذا، أنا أعرفه لأنه قد جاءت نظائر وتأتي نظائره كل عام. المقصود بذلك فتح المطاعم في بلاد غير المسلمين، يفتحها الكافر، يفتحها المسلم للكافر. أقول يا أيها الأخ الكريم، إذا كان هذا هو المقصود فأنت صائم، والنهار هذا في حقك محترم، فهؤلاء الكفار لا يحترمونه وينتهكونه، لأنهم في الأصل غير مكلفين به وجوبا في هذا الوقت لأنهم كفار. مسألة المخاطبة بفروع الشريعة نحن قد قررناها عندكم، لا ترد علينا، لا تعينهم على أن يهينوا حرمة هذه الأيام وأنت مسلم افتح في المساء. هذا يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نقول وأحسن إليك وبارك فيك. أخذت بحديث عائشة قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 في رمضان ولا في غيره، ولكن ضميري يؤنبني عندما أرى الناس يصلون في المسجد النبوي 23 ركعة وأقول في نفسي فوتت على نفسي خيرا كثيرا. إي والله فوتت على نفسك خيرا كثيرا، إي والله صدقت، وتأنيب نفسك لك في محله. والذي أنصحك به هو بما أنبتك نفسك به، وهو أنك فوتت على نفسك خيرا كثيرا، فصل مع الناس. فإن حديث عائشة تخبر ما زاد ولم تقل لا تزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا لا تزيد على 11 ركعة، وإنما قال لنا من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكم من الناس محرومون بسوء فهمهم، هؤلاء محرومون بسوء فهمهم للحديث. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وعائشة حكت فعله رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه من قوله صلي، من صلى مع إمامه، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قاله لمن؟ لأصحابه حينما قالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف، دل هذا الحديث على أن الانصراف إكمال الصلاة أو خروج إمام ودخول إمام، إكمال الصلاة، بدلالة قول السائل لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني الصلاة وقفت انتهت، وهؤلاء يخرجون ويقولون الإمام انصرف. هذا فقه ولا مغالطة؟ هذا مغالطة صريحة، كجبل أحد واقف يراه كل أحد، والذي لا يراه تمشي به عنده وتقول له هذا جبل أحد يلمسه، هذه مغالطة صريحة. ينصرفون والإمام يصلي يقولون انصرف، هذا من صرف، هذا من صرف، الصلاة لم تنتهي كما هو في الحديث لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني استمررت في القراءة في الصلاة، فهنا الصلاة لم تنتهي فهي مستمرة. فالذي يجب عليك في مثل هذا ألا تحرم نفسك من الأجر، فقم معهم 23 الحديث يشمله، 10 الحديث يشمله، فإذا كان يصلي 10 ويوتر ب3 وانصرف، انصرفت معه شملك الحديث. يصلي 8 ويوتر ب3 وانصرفت عن 11 شملك الحديث. صليت مع من يصلي 23 شملك الحديث، أو على ما يذهب إليه مالك 36 شملك الحديث. إذا انصرف انصرفت شملك الحديث، المهم أنك لا تنصرف والصلاة قائمة، لأن الصلاة حينما تكون قائمة ما في وجه لقولك نفلنا بقية ليلتنا. فيا أخي الكريم ينبغي لك أن تحرص على الصلاة مع الجماعة، سواء صلوا 13 أو 11 أو 23، الذي تصلي معه من الأئمة ابقى معه حتى يفرغ من صلاته فيحصل لك الأجر ولا يفوتك ذلك. هذا يقول هل يلزم المعتمر إذا مر بالميقات أن ينزل من السيارة ويصلي ركعتين أم يمر وينوي فقط؟ إن مر ونوى وهو متهيئ من الفندق أو من بيته أجزأه ذلك والحمد لله. الأمر فيه سعة، إن نزل في وقت صلاة صلى مع الناس وأحرم بعد ذلك بعد صلاة فريضة كان بها أو نافلة كان بها، أو أنه مر في سيارته واكتفى بعقد النية بالمرور وهو في السيارة ولم ينزل، يكفي ذلك كله. هذا يقول: أمه كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم لأنها مريضة بمرض السكر، فهل عليها الإطعام؟ السكر مرض مستديم، هذا الذي نعلمه. إذا كان يشق عليها الإطعام، أي يشق عليها الصيام بسبب السكر، فإنها تطعم، لأن هذا من المرض الذي لا يرجى برؤه، فتطعم ولا شيء عليها، وهي بالخيار. إن أطعمت عن كل يوم في يومه بمفرده، أو أنها أخرته إلى آخر أيام صيام رمضان ثم تخرجه، فالأمر في ذلك جائز وواسع، والحمد لله. فقد كان أنس كما ذكرنا رضي الله عنه يفعل ذلك لما كبر. أنا هذا السؤال حقيقة ما عرفت مقصوده، اسمعوه معي. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمريض يصوم من الفجر إلى الظهر، ثم من الظهر إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب؟ وبارك الله فيك. أنا هذا التقسيط ما فهمته. لا يقصد ولا ما يقصد، أنا ما أعرف الشيء إلا بنظيره، وحقيقة هذا أول مرة يمر علي سؤال هكذا. هل يجوز للمريض يصوم هكذا من الفجر إلى الظهر، طيب، ثم من الظهر إلى العصر، طيب، ثم من العصر إلى المغرب؟ وبارك الله فيك. هذا هو الصيام من الفجر إلى المغرب، لكن التفصيل بهذا التقسيط ثلاث مرات أنا ماذا ما فهمت ماذا يقصد به صاحبه. فإن كان باقيا معنا في الدرس فتح علينا ببيانه، فتح الله عليه، وإن كان ليس موجودا فلعل هذا التسجيل يبلغه، لا سيما وهو يبث مباشر الآن، فلعله يبلغه إن كان يستمع، أو يبلغه فيما بعد إن استمع إلى التسجيل. ونرجو منه حقيقة أن يبين مراده حتى تتضح الصورة عندنا، وجزاه الله خيرا. هذا يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: نشهد الله أننا نحبك في الله، ونحن نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قال: بارك الله فيك وفيك أيضا، عندي صديق يدعوني للإفطار عنده، وما أعرفه أن ماله فيه حرام، فهل استجب؟ إذا كان ماله فيه وفيه فأجبه، إذا كان ماله فيه وفيه فأجبه، يجوز لك أن تجيبه. ولكن موجب الصداقة النصيحة، فعليك أن تنصح له بأن يترك الطرائق المحرمة التي يتكسب من ورائها، وتنصحه بتنقية ماله من الحرام، هذا حقه عليك. ونحن هنا أيضا من هذا المكان ننصح لكل من يسمع مثل هذا السؤال أن يتقوا الله جل وعلا في أموالهم التي يجبونها، عليهم أن يتحروا فيها، فلا يأكلوا إلا الطيب، فإنهم إذا أكلوا الطيب بارك الله لهم فيه، وبارك لهم في أولادهم، وبارك لهم أيضا في نفقاتهم، وتقبل الله منهم، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو أن يأكلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، فالشاهد الواجب على المسلم أن يتقي الله في كسبه، فلا يأكل إلا من حلال، ولا يؤكل أولاده إلا الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ذلك ويقبل نفقته إذا أنفق أو تصدق من ذلك. فأنا أفتيك بما سمعت، وعليك أن تنصح لأخيك أو لصديقك هذا الذي وصفته بأنه صديقك. هذا يقول: عجوز عمرها 80 سنة وعندها مرض السكر، وتتعب كثيرا عند الإفطار من قلة الأكل، يعني في الصيام، وارتفاع السكر والإسهال أحيانا. إذا كان كذلك فالذي عليها هو الإطعام كما سبق فيمن ذكرنا قبلها. هذا يسأل، يقول: أحد الخطبة خطب خطبة العيد، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، فقال: والراجح سقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد. فلما نصح وبين له بأن هذا القول مهجور كما قالت اللجنة، قال: وقول الإمام الشيخ حافظ رحمه الله وصلي أن الظهر في القول الأصح، ونقل إجماع عليه قد وضح. هذا قال: صلي الظهر في القول الأصح، في القول الأصح، أخبرك أن الصحيح هنا هو صلاة الظهر، والقول الأصح قد نقل عليه الإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم أولا في هذا ورد فيه الحديث في أبي داود: اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني يوم الجمعة ويوم العيد، فإذا اجتزأ واحد بواحدة فبها ونعمة يجزئه إن صلى العيد ولم يصلي الجمعة، ما في إشكال، الله قد رخص له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا مجمعون. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الإمام يقيم للناس الجمعة، وهكذا الأئمة في الأمصار، أئمة الجوامع، فإنهم يقيمون للناس الجمعة لأنهم نواب عن الإمام، يقيمون للناس الجمعة لأنهم نواب عن الإمام في الأمصار، فيصلون بالناس الجمعة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لذكر الظهر، فبقيت الظهر، النبي تعرض صلى الله عليه وسلم للجمعة فبقيت الظهر، من لم يصلي الجمعة لم تسقط عنه. والاستدلال بحديث ابن الزبير وأنه وهو في أبي داود، وأنه لم يخرج إليهم صلاة الظهر، لم يخرج إليهم حتى كانت العصر، فلما قيل لابن عباس قال: أصاب السنة. أصاب السنة فيما؟ في أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة. لكن هل قال أصاب السنة أنه لم يصلي الظهر؟ هذا شيء. الشيء الثاني: هل نقل لكم أحد أن ابن الزبير في بيته لم يصلي الظهر؟ أنى لكم بهذا؟ هذه كلها أوهام وحدس، فالظهر باقية، فمن فاتته الجمعة باقيت في حقه الظهر، كمن فاتته الجمعة حينما يأتي إلى المسجد. فالجمعة إذا سقطت إنما أسقطت هنا للتوسعة على الناس في يوم عيدهم، ولعدم إلحاق المشقة بهم، فيصلوا الظهر، الظهر لا تسقط بحال. وهذا الأخ أو هذا الخطيب يجب عليه أن يعود عن مثل هذا، ويبين له بالأدلة ويناقش بالأدلة، فإذا لم يقل بالبيان ويتراجع عن هذا القول، وجب عليك أيها الأخ أو أيها الإخوة أن تبينوا للناس خطأه بنشر كلام أهل التحقيق من العلماء الذين زيفوا هذا الاختيار وضعفوه وبينوا ضعفانه بالأدلة النقلية والعقلية، نعم، فتنشرونها على الناس ويستفيدون. هذا يقول: تعلمون أنهم قد أخروا صلاة العشاء ساعة تقريبا لكي يتسنى للناس الفطر وإدراك العشاء والتراويح. سؤالي: هل للمرأة في البيت وغيرهم ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة أن يصلوا في وقتها الأصلي، أي قبل الزيادة عليها؟ أفتونا مأجورين. نعم، إذا دخل وقت العشاء جاز للمسلم أن يصلي، ووقت العشاء أولها مغيب الشفق الأحمر، هذا هو أول وقت العشاء، إذا ذهبت الحمرة وجاء سواد الليل فإنك يجوز لك أن تصلي العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المواقيت وذكر أن وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر كما في حديث جبريل، قال شيخ شيوخنا رحمه الله وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار النقل تأخيرها لنصف ليل، لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقلا. فأنت الآن إذا صليت في أول وقتها فالحمد لله، والناس في هذه الأيام يؤخرون، هنا عندنا ساعتين بناء على توقيت مكة شرفها الله، لأن الناس في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعودون إلى دورهم ويعودون إلى فنادقهم ما أمكنت إقاماتهم، فيتعشوا ليتقووا على الصلاة، وهذا لا يكفيه أن يكون على الوقت الأول قرابة 45 دقيقة أو 40 دقيقة أو نحو ذلك، بعض الأحيان 35 دقيقة ويغيب الشفق، فيحتاجون إلى أن يكون الوقت أوسع، فزادوا ساعة، فهم في أول ثلث الليل الأول ولله الحمد يصلون. فأنت إذا كان الأمر كذلك صليت مع الجماعة، ومن لم تجب عليهم الجماعة كالنساء يصلين بدخول وقت العشاء ويجوز لهن ذلك بغيبوبة الشفق. يقول هل قراءة القرآن في رمضان أحيانا من فوق وأحيانا من النصف حتى النفس لا تمل؟ القرآن النفس لا تمله كله، لا من أوله ولا من وسطه ولا من آخره، لا تمله النفس. قل هل هذا تلفيق جائز أم لا؟ يجوز لك أن تقرأ من أي شيء، لكن هذا التعليل يا أخي أقول لك لا يجوز لك أن تطلقه، وأقول لا يجوز، لأن كلام الله لا يمل أبدا، ما تمل النفس، ما تعافه ولا تضجر منه، فسبقت لسانك بمثل هذا ولم تتنبه، وإلا أنا على يقين أنك إن شاء الله لو تدبرت هذا الكلام ما كتبته. نعم، فأقول لك أن تقرأ من الأول من البقرة، ولك أن تقرأ من النصف من الكهف فما بعد، ولك أن تقرأ مما قبل النصف من وما أبرئ نفسي فما بعد، ولك أن تقرأ من ولا تجادلوا أهل الكتاب فما بعد، ولك أن تقرأ من الزمر فما بعد، ولك أن تقرأ من الأحقاف فما بعد، كل ذلك واسع، لكن القراءة على نسق أن تكون على نسق، تقرأ من أول المصحف حتى تختم، وأحسن الختم وأسهله على الناس في هذه الأيام 10 أيام، فيختم في الشهر 3 ختمات من غير مشقة على نفسه، كل يوم يأخذ 3 أجزاء، فلا يحس به شيء من التعب، فثلاث ختمات خير عظيم وبركة. وإذا لم تختم ختمات متعددة في رمضان ما أدري متى ستختم، فضلا عن الختمة الواحدة، هذا شهر المنافسة. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا يسأل عن أكثر من عمرة عن العمرة في رمضان، وكيف يقصر أكثر من مرة في أسبوع، يعني في الأسبوع كم يبغى يعتمر هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد بيّن حينما سئل، ومثل أحمد فيما ليس عندنا فيه نص، ملء السمع والبصر رضي الله عنه. متى تكون العمرة؟ يعني التكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة كما مر معنا، فكيف هذه المتابعة متى تكون؟ الحج عرفناه لأنه ما يأتي إلا مرة، لكن العمرة بابه مفتوح،
قال إذا حمم رأسه،
يعني أنت الآن تحلق فيأتي محل الحلق أخضر، فبعد مدة يأتي شوي من السواد ثم يغطيه السواد، فهذا السواد هو التحميم نسبة إلى الحمم التي هي الفحم. فإذا سود الرأس وغطس الخضار وهو قحف الرأس قرقف هذا، فإذا تغطى القرقف بالسواد فلك أن تعتمر مرة أخرى. أما أن تكون كواحد سألني يقول اعتمر في يوم واحد عن أمه وأبيه وعن جدته المتوفاة وعن خالته المريضة وعن عم، قلت له هذا كم؟ أنت ما جلست أبدا، يعني عد لي يمكن 7 عمر أو 6 عمر في يوم واحد. هذا حقيقة نقول فيه مثل ما قال طاووس، لا ندري عن هؤلاء الذين يكررون أيؤجرون أم يؤزروا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لما اعتمر، واعتمر معه أصحابه ولا لا؟ طيب من اعتمر من هذا الميقات الذي الآن ترونه بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة 10,000 وقيل 12,000، ما نقل إلا عمن؟ عن عائشة في الحج، لما حج في حجة الوداع كان معه 110، ولما دخل لفتح مكة وكان في رمضان في 17 من رمضان، لما اعتمر 20 من رمضان، لما 10 الأواخر، نعم 20، وبقي 10 الأواخر، وفي 6 من شوال خرج إلى حنين، بقي هذه 10 الأواخر بعد الفتح، أليس هو محل اعتمار؟ هل نقل عن الصحابة أنهم يكررون؟ اكتفوا بذلك، دخلوا مكة هكذا، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وقد فتحت مكة وانتهى الأمر صارت بلد إسلام، لم يعتمر حتى غزا حنينا. ثم كان من بعد غزو حنين أن جمع غنائمهم وقدمها قبله إلى الجعرانة، وجاءه زهير بن صرد أبو صرد خطيب حوازن يطلبون منه ما يطلبون من إعادة أموالهم وذراريهم إليهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافيه في الجعرانة، ثم انطلق إلى ثقيف وحاصرهم مدة، ثم بعد ذلك نزل في نهاية شوال إلى في بداية ذي القعدة إلى الجعرانة، فقسم بها الغنائم ورد على هوازن نساءهم وذراريهم والمال الغنائم المالية التي هي الإبل والبقر والشاء ونحو ذلك، قسمها بين أصحابه، ثم خطب أصحابه لما بلغه ما بلغه عن بعضهم أنهم قالوا مقالتهم، ثم عاد اعتمر في ذي القعدة، ما اعتمر في رمضان. والحج كما قلت لكم معه كم؟ 110,000، خرج من المدينة، قيل 10 وقيل بما يزيد على 10,000، ما كرر أحد منهم العمر إلا من؟ عائشة رضي الله عنها، وهي التي ذهبت إلى أدنى نقطة من الحل إلى الحرم، يعني أقرب نقطة من منطقة الحل، إلى منطقة الحرم. فأنت إذا نظرت شرق وإذا نظرت غرب وإذا نظرت جنوب، هذه الجهات الثلاث من مكة كلها حدود الحرم فيها بعيدة جدا، فأقرب نقطة حلال إلى أقرب نقطة في الحرم هي التنعيم، وهي التي صلب فيها من؟ خبيب رضي الله عنه، خرجت به قريش من الحرم فصلبوه خارج الحرم، فهذه أقرب نقطة في الحل إلى الحرم في مكة، فخرجت إليها عائشة، فبعد ذلك صار الناس يتخذونها محلا للقرب أول ما كان للقرب. فلهذا عبر الفقهاء بقولهم خرج إلى الحل، وبعضهم يقول إلى أدنى الحل، يعني أقرب نقطة من الحل إلى الحرم، فهي التنعيم.
وسميت بعد ذلك مسجد عائشة، وإلا هي التنعيم. فما كان رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الأصحاب منهم تكرار للعمرة بعد الحج. واليوم تعال وشوف بعد الحج كيف تكرار العمرة في موسم الحج في مكة، انظر كيف، شيء عجيب. بعضهم يكرر العمرة عن نفسه هروبا من التمتع لأن فيه دم. من قال لك إن التمتع إذا أحرزت أجره بإذن الله وهو أفضل الأنساك على الصحيح؟ من قال لك إنه يتعين فيه الدم؟ عندك ولله الحمد إيش خيارات أخرى، فعندك إيش الصيام، من لم يجد الهدي يصوم 10 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فأنت صم يا أخي واحصل على هذا الفضل وهو أجر التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، واللفظ المشهور لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فتأسف عليه فدل على أنه الفاضل. فدل هذا على أن هؤلاء الذين يحرمون أنفسهم من أجر التمتع محرومون، وفعلهم هذا خلاف السنة. الشيء الثاني، هناك من يكرر هذه العمرة عن غيره، وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، يعتمر عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن القبيلة كلها وعن البلدة كلها ونحو ذلك، هذا لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المعلوم عند العلماء أنه إذا اعتمر عن واحد أو من أرسله 2 من بلده ينشئ. بل بعضهم يقول في العمرة الفريضة والواجبة، وهو المذهب عند الحنابلة، أنه من حيث وجب عليه الحج، يعني الوكيل في مكة ولكن الموكل فين؟ الموكل في القاهرة، يقول لك من هناك تروح تنشي. فهؤلاء لو أدركوا هؤلاء المتلاعبين اليوم ماذا يقولون؟ فأنا أقول لك أيها الأخ الكريم، هذا الأمر ليس عليه هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، فأنت إذا اعتمرت لنفسك يكفي، وإن أردت أن تعتمر عن غيرك فاجعلها بأجرها التام منشأة من بلدك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل حديث أحب عبادي إلي أعجلهم فطر، هذا صحيح، ولا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، والظاهر أن ما نستطيع نعجل هذه كلها، فالساعة 6 وزادت، فلعل إخواننا يعذروننا، وغدا إن شاء الله نأخذ هذا النصف الباقي. صلى الله وسلم على
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.